بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يخبر تعالى أنه لا يظلم عبدا من عباده يوم القيامة مثقال حبة خردل ولا مثقال ذرة، بل يوفيها له ويضاعفها له إن كانت حسنة، كما قال تعالى: ونضع الموازين القسط، الآية. وقال تعالى مخبرا عن لقمان أنه قال: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، الآية. وقال تعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل، وفيه: فيقول الله عز وجل: ارجعوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجوه من النار. وفي لفظ: أدنى مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه من النار، فيخرجون خلقا كثيرا. ثم يقول أبو سعيد: اقرأوا إن شئتم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، الآية. وعن سعيد بن جبير في قوله: وإن تك حسنة يضاعفها، فأما المشرك فيخفف عنه العذاب يوم القيامة ولا يخرج من النار أبدا. وقد استدل له بالحديث الصحيح أن العباس رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، إن عمك أبا طالب كان يحوطك وينصرك، فهل نفعته بشيء؟ قال: نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وقد يكون هذا خاصا بأبي طالب من دون الكفار، بدليل ما رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يثاب عليها الرزق في الدنيا، إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يثاب عليها الرزق في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بها في الدنيا، فإذا كان يوم القيامة لم يكن له حسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى هنا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. وإن تك حسنة قراءة أهل الحجاز بالرفع، وإن تك حسنة يضاعفها، يعني وإن توجد فتكون كان هنا تامة، وعلى قراءة غيرهم كما هنا: وإن تك حسنة يضاعفها، أي وإن تك فعلته حسنة يضاعفها، على أن كان ناقصة. وكلام ابن كثير رحمه الله هنا من أن ما ذكر من قول سعيد بن جبير رحمه الله بأن الإنسان الكافر قد يخفف عنه العذاب في الآخرة بسبب حسناته، وهل يختص ذلك بأبي طالب رضي الله تعالى عنه، بناء على حديث أنس أن الكافر تعجل له في الدنيا، يطعم بها في الدنيا، ثم يوافي يوم القيامة وليس له حسنة. فعلى كل حال، هذا يحصل للكافر في الدنيا بأن الله عز وجل يعطيه بحسناته أو يدفع عنه بعض المكاره بسبب هذه الحسنات، فيوافي وليس له شيء في الآخرة. مع ملاحظة أن الكفار يتفاوتون في كفرهم، وبناء عليه يتفاوت عذابهم في النار، فليسوا على مرتبة واحدة. ولذلك كانت النار دركات، والله عز وجل يقول: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، إلى آخره. فالكفار يتفاوتون بهذا، فقد يوجد في بعضهم من هذه الأوصاف، قد تجتمع في بعضهم. قد يكون الكافر يعمل جميع أنواع الموبقات ويحارب أهل الإيمان، وقد يكون الكافر غاية ما هنالك أنه وقع في نوع من الشرك، والشرك ظلم عظيم، ولكنه لم يقع في بقية مثلا الموبقات، لم يحارب أهل الإيمان أو نحو ذلك، فيتفاوتون، وهذا أمر لا شك فيه. أهل النار يتفاوتون في عذابهم عن الكفار، ولكن بالنسبة للحسنات تعجل لهم في الدنيا. وأما ما يحصل لأبي طالب فإنه يكون بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي شفاعة خاصة. وتعرفون الكلام في الشفاعة وفي أنواع الشفاعة: الشفاعة العظمى خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب خاصة، وهناك شفاعات أخرى يشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء وأهل الإيمان، وإن اختلف في بعضها، كالشفاعة لأهل الكبائر، والشفاعة لمن استوجب النار ألا يدخلها، والشفاعة لمن دخلها أن يخرج منها، والشفاعة لأهل الجنة في المراتب العالية، ونحو ذلك. نعم.
وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والضحاك في قوله: ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، يعني الجنة، نسأل الله رضاه والجنة.
على كل حال، الله عز وجل يقول: وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. الله عز وجل يقول في هذه المضاعفة: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. ويقول الله تبارك وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فهذا الأجر العظيم هو كل ما يحصل مما يصدق عليه ذلك، مما يؤتيه الله تبارك وتعالى لأوليائه وعباده المؤمنين. فنعيم الجنة من هذا الأجر، من هذا الأجر العظيم.
وروى ابن أبي حاتم عن أبي عثمان النهدي قال: لم يكن أحد أكثر مجالسة مني لأبي هريرة، فقدم قبلي حاجا وقدمت بعده، فإذا أهل البصرة يأثرون عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يضاعف الحسنة 1000000 حسنة. فقلت: ويحكم، ما كان أحد أكثر مجالسة مني لأبي هريرة، وما سمعت منه هذا الحديث، فهممت أن ألحقه، فوجدته قد انطلق حاجا، فانطلقت إلى الحج أن ألقاه في هذا الحديث. ورواه ابن أبي حاتم من طريق أخرى عن أبي عثمان قال: قلت: يا أبا هريرة، سمعت إخواني بالبصرة يزعمون أنك تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يجزي بالحسنة 1000000 حسنة. فقال أبو هريرة: والله بل سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يجزي بالحسنة 2000000 حسنة. ثم تلا هذه الآية: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وقوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يقول تعالى مخبرا عن هول يوم القيامة وشدة أمره وشأنه: فكيف يكون الأمر والحال يوم القيامة حين يجيء من كل أمة بشهيد، يعني الأنبياء عليهم السلام، كما قال تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء الآية. وقال تعالى: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم الآية. وروى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فقال: حسبك الآن، فإذا عيناه تذرفان. وقوله تعالى:
الإشارة هنا بقوله هؤلاء، جئنا بك على هؤلاء، هل المراد بهم كفار قريش كما قاله بعض أهل العلم؟ ولهذا قال بعده: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. أو أن المراد به الأمة، قولان معروفان للسلف رضي الله تعالى عنهم، والثاني هو الأقرب بدلالة قوله تبارك وتعالى قبله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء، يعني على هذه الأمة وهي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والمقصود بها أمة الدعوة، فيدخل فيه أهل الإجابة، كل من بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، من أجابوه وممن لم يجيبوه.
وقوله تعالى: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، أي لو انشقت وبلعتهم مما يرون من أهوال الموقف وما يحل بهم من الخزي والفضيحة والتوبيخ، كقوله: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، الآية.
في هذه الآية في قوله لو تسوى بهم الأرض ثلاث قراءات متواترة، ثلاث قراءات. القراءة الأولى هي قراءة ابن عامر ونافع من السبعة: لو تسوى بهم الأرض، بتشديد السين وفتح التاء. قراءة حمزة والكسائي: لو تسوى بهم الأرض، من غير تشديد، تسوى بهم الأرض. وهنا لو تسوى بهم الأرض بالبناء للمفعول، لو تسوى بهم الأرض بالبناء للمجهول. فهذه القراءات الثلاث، أو القراءة الأولى والثانية، لو تسوى، لو تسوى يعني أن الأرض تسوى عليهم فيتساوون معها. بعض أهل العلم يقول تنفتح لهم الأرض، تنشق فيدخلون فيها. ومثل الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله يرى أن القراءات الثلاث بمعنى واحد. وأحسن ما يفسر به هذا والله تعالى أعلم هو قوله تبارك وتعالى: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وذلك أنه كما ورد في الحديث إذا حصل القصاص بين الحيوانات ثم قيل لها كوني ترابا فكانت ترابا، والكافر ينظر إلى ذلك فيتمنى عندئذ أنه يتحول إلى تراب فيستوي مع الأرض، فلا يكون له بقاء ولا وجود كي لا يعذب. لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا.
وقوله ولا يكتمون الله حديثا إخبار عنهم بأنهم يعترفون بجميع ما فعلوه ولا يكتمون منه شيئا.
هنا قول ولا يكتمون الله حديثا إخبار عنهم بأنهم يعترفون بجميع ما فعلوه ولا يكتمون منه شيئا. هذه الجملة ولا يكتمون الله حديثا تحتمل أن تكون معطوفة على ما قبلها: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، يعني يودون، يتمنون شيئين: يتمنون لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله. ويكون هناك مقدر: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ويومئذ لا يكتمون الله حديثا. هذا هو المعنى الأول اللي تحتمله الآية: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ويومئذ لا يكتمون الله حديثا. فلا يكون ذلك من أمانيهم، وإنما أمنيتهم الأولى، وهنا مقدر ولا يكتمون الله حديثا ويومئذ، وهو معنى قريب. وتحتمل الآية أن يكون ذلك مستأنفا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. هذه الأمنية. ثم أخبر عنهم أنهم لا يكتمون الله حديثا. وبعضهم يقول بأنه معطوف لكن المعنى مغاير لما سبق، المعنى الأول غير المعنى الأول، فيكون ذلك من جملة أمانيهم. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون حديث الله حديثا، وأنهم لم يكتموا الله شيئا لأنهم قد افتضحوا وانكشف أمرهم، لأن الله عز وجل يختم على الأفواه فتنطق الجوارح، فعندئذ يتندمون غاية الندم ويتمنون أنهم لم يكتموا الله حديثا لظهور كذبهم. وهذا الذي مال إليه كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله. ولعل أقرب هذه المعاني والله تعالى أعلم هو المعنى الأول، ويليه المعنى الثاني، ثم المعنى الثالث في القوة، فيكون المعنى هكذا والله تعالى أعلم، أن الله يخبر عنهم أنهم يتمنون لو تسوى بهم الأرض، ويخبر عنهم في ذلك الحين أنهم لا يكتمون الله حديثا لا يكتم. ولهذا سأل رجل ابن عباس رضي الله عنه عن هذه الآية وعن وجه الجمع بينها وبين الآيات الدالة على أنهم يكتمون ويكذبون، فيقولون والله ربنا ما كنا مشركين، ويجحدون ما كانوا يعبدون من قبل، فكأن ذلك يعارض هذه الآية. فبين له ابن عباس رضي الله عنه أنهم يكتمون في أول الأمر ويجحدون وينكرون الإشراك، ثم بعد ذلك تنطق الجوارح اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، ثم بعد ذلك تنطق ألسنتهم.
وروى عبد الرزاق عن سعيد بن جبير قال جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال أشياء تختلف علي في القرآن، قال ما هو أشك في القرآن؟ قال ليس هو بالشك ولكن اختلاف. قال فهات ما اختلف عليك من ذلك. قال أسمع الله يقول، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. وقال ولا يكتمون الله حديثا فقد كتموا
ما كنا نعمل من سوء. أشبه هذا من الآيات، بل لم نكن ندعو من قبل شيئا.
فقال ابن عباس أما قوله ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، فإنهم لما رأوا يوم القيامة أن الله لا يغفر إلا لأهل الإسلام ويغفر الذنوب ولا يتعاظمه ذنب أن يغفره ولا يغفر شركا، جحد المشركون فقالوا والله ربنا ما كنا مشركين رجاء أن يغفر لهم، فختم الله على أفواههم وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فعند ذلك يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ينهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن فعل الصلاة في حال السكر الذي لا يدري معه المصلي ما يقول.
طبعا السكر معروف وهذا هو المعنى المتبادر، وتعرفون في بعض المناسبات في أصول التفسير ذكرنا بأن ابن عباس رضي الله عنهما والضحاك يقولان بأنه في حال مغالبة النعاس، في حال النوم لا تقربوا الصلاة، كما جاء في الحديث أنه يريد أن يدعو لنفسه أو يستغفر فيدعو على نفسه. فهذا المعنى الذي ذكروه ليس بسبب أن معنى السكر يخفى عليهم، وإنما أرادوا أن يشيروا إلى معنى قد يغفل عنه السامع، فيكون الإنسان لا يعقل ما يقول، يعني في حال مغالبة النوم. وأما السكر فمعروف فهو ذهاب العقل بتعاطي المسكر. وحده بعضهم مثل الإمام أحمد رحمه الله قال إذا لم يميز بين نعله ونعل غيره وثوبه وثوب غيره. وحده بعضهم قال إذا أباح السر المكتوم وأفضى بالمكنون. كل هذه العبارات تصف حال من سكر، صار إلى حال لا يعقل فيها، لا يعقل فيها. بعض أهل العلم يقولون إذا وصل إلى حال ينتفي عنه العقل تماما فهذا في حكم المجانين، ولكن المراد دون ذلك هو إذا صار يخلط ولا يعقل الصلاة كما ينبغي، كما هو حال من يغالبه النوم مثلا فيحصل منه بعض الهذيان أو نحو ذلك. والذي حملهم على هذا أن الله عز وجل قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فيتوجه هنا سؤال وهو كيف خاطبهم وهم لا يعقلون، والخطاب إنما يتوجه للعاقل. فقال من قال إن هؤلاء في حال يسمعون الخطاب ويستطيعون الجواب ولم ينتفي العقل عنهم بالكلية، وإلا صاروا في عالم المجانين ولا يتوجه إليهم خطاب. وأظن أنه لا حاجة لشيء من هذا، فالله يخاطب أهل الإيمان قل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى في حال السكر، ولا يخاطب السكارى، لا يخاطبهم في حال سكرهم، وإنما يخاطب أهل الإيمان خطابا عاما، وهذا قبل تحريم الخمر. فالخطاب لم يتوجه إليهم في حال السكر، وإنما هو خطاب عام للأمة، فلا حاجة لمثل تلك المحامل. الله تعالى أعلم. نعم.
وعن قرباني ومحالها التي هي المسألة.
عن قرباني محالها، الواو هنا ما لها زائدة. على كل حال هذا القول الذي قاله الحافظ ابن كثير رحمه الله عن فعل الصلاة في حال السكر الذي لا يدري معه المصلي ما يقول، لكن إذا كان يدري ما يقول، يعني من الناس من لا يصل من الإدمان لربما لا يسكر بالشرب المعتاد الذي اعتاد عليه إلا إذا زاد، فمثل هذا لا يكون داخلا في النهي لأنه ليس بسكران. ما قال لا تقربوا الصلاة إذا شربتم الخمر، وإنما قال وأنتم سكارى. فالذين يشربون أنواعا من الخمور لا تسكرهم، إما لكميتها وإما لنوعها وإما لحال قامت بهم من الإدمان والاعتياد، غير داخلين. طبعا هذا قبل تحريم السكر، وإلا شرب الخمر حرام ولا يجوز من الكبائر، فهذا مرحلة من مراحل قبل تحريم. فعلى كل حال، لكن لو جاء إنسان وعصى الله ورسوله وشرب الخمر وسكر وصلى، شو نقول من صلاته؟ نقول صلاته باطلة. وهذا أوضح مثال على اقتضاء النهي الفساد، النهي يقتضي الفساد، لو صلى وهو سكران نقول صلاته لا تصح. هذا الكلام الذي ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله أي في حال السكر الذي لا يدري معه المصلي ما يقول، وعن قربان محالها التي هي المساجد للجنب إلا أن يكون مجتازا من باب إلى باب من غير مكث. لاحظ العبارة واحدة، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا، أي لا تقربوها وأنتم جنب. فلا تقربوا الصلاة يعني لا تتلبسوا بها، هذا هو المعنى المتبادر. طيب ولا جنبا، هل المعنى ولا تتلبسوا بها وأنتم في حال الجنابة كما يقول أبو حنيفة، ولا المعنى لا تقربوا محال الصلاة يعني المساجد، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى ولا جنبا إلا عابري سبيل. فمن قال لا تتلبسوا بها فإن هذا القول يقويه ما قبله وهو معطوف عليه، لا تقربوا الصلاة أي لا تتلبسوا بها. فهل المقصود لا تقربوا محال الصلاة باعتبار أن السكران لا يجوز له أن يدخل المسجد؟ هل هذا هو المقصود؟ لا، ليس ذلك، وإنما لا تتلبسوا بها. طيب والثاني معطوف عليه ولا جنبا، فالمتبادر أن المعنى أيضا مثل الأول، ولا جنبا أي ولا تتلبسوا بها في حال الجنابة حتى تعلموا ما تقولون. فهذا يقوي قول أبي حنيفة. ومن قال لا تتلبسوا به المشال عليه، ومن قال لا تقربوا محال الصلاة هو الذي قاله الشافعي والحافظ بن كثير رحمه الله من الشافعية، لا تقربوا محال الصلاة، يضعفه أنه فرق بين المعطوف والمعطوف عليه، ويقويه أنه قال إلا عابري سبيل، فهنا ما يتأتى أن المراد الصلاة، وإنما المراد محل الصلاة وهو المسجد، أي أن الجنب ممنوع من المكث في المسجد، لكن يجوز له إذا كان عابر، إذا كان عابر سبيل، وهذا المعنى أظنه أقرب، الله تعالى أعلم. وإذا كان ممنوعا من المكث في المسجد فمنعه من التلبس والصلاة من باب أولى. ولهذا يقال لا ولا جنوبا، أي لا تتلبسوا بها في حال الجنابة، ولا تقربوا محلها أيضا إلا عابري سبيل. فهذه قرينة تدل على هذا المعنى.
وقد كان هذا قبل تحريم الخمر، كما دل عليه الحديث الذي ذكرناه في سورة البقرة عند قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر الآية، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاها على عمر فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فلما نزلت هذه الآية تلاها عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فكانوا لا يشربون الخمر في أوقات الصلوات، فلما نزل قوله يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إلى قوله تعالى فهل أنتم منتهون، فقال عمر رضي الله تعالى عنه انتهينا انتهينا. وفي رواية فنزلت الآية التي في النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قامت الصلاة ينادي ألا يقربن الصلاة سكران، لفظ أبي داود. وذكروا في سبب نزول هذه الآية ما رواه ابن أبي حاتم عن سعد رضي الله تعالى عنه قال نزلت في أربع آيات، صنع رجل من الأنصار طعاما فدعا أناسا من المهاجرين وأناسا من الأنصار فأكلنا وشربنا حتى سكرنا ثم افتخرنا، فرفع رجل لحي بعير ففزر به أنف سعد، فكان سعد مفزور الأنف، وذلك قبل تحريم الخمر. فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى الآية. والحديث بطوله عند مسلم ورواه أهل السنن إلا ابن ماجه. سبب آخر، روى ابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعانا وسقانا من الخمر فأخذت الخمر منا، وحضرت الصلاة فقدموا فلانا قال فقرأ قل يا أيها الكافرون ما أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون، فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هكذا رواه ابن أبي حاتم، وكذا رواه الترمذي، وقال حسن صحيح.
نعم، على اختلاف في الروايات فيما قرأ، كيف قرأ، وكذلك من الذي وقع له ذلك. على كل حال نكتفي بهذا. أحد عنده سؤال؟